إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا هذه النعم العظيمة، وأعظمها نعمة هي نعمة الإسلام والسنة. من علينا سبحانه أن جعلنا مسلمين، جعلنا منقادين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، اليوم في هذه اللحظات وهذا الوقت أتكلم معكم مع أمر يجاري العصر، وهو أمر مؤلم للغاية ما صار إليه المسلمون من الوهن ومن الضعف ومن الذل ومن الفرقة والشتات والحروب، ما فتت عضد المسلمين حتى صاروا أوزاعا متفرقين، فصارت الجماعة جماعات، وصار الرجل يبغض أخاه المسلم بغضا شديدا، لا للإسلام لكن لفتنة دنيوية. ومنهج أهل السنة والجماعة عند أن يتكلموا عن أمر يتكلمون عنه بمنظور شرعي، ليس عن طريق دغدغة العواطف ولا استقراء أخبار أو غير ذلك. عندي آية نتكلم عنها اليوم، وهي آية والله لو تفكرنا فيها وتأملناها لرأينا أنه ما وقع لنا هو ينطبق علينا تماما. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية قد ذكر المفسرون أسبابا عديدة في نزولها، ولا مانع من أن الآية يكون لها أكثر من سبب، من أكثر من سبب نزول، وهذا ما بينه شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي في كتابه القيم الصحيح المسند من أسباب النزول. فقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمر أن هذه الآية نزلت في أسار بدر، في أسار بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر واستشار عمر، فكان رأي أبي بكر الفدية، ولعل الله يهديهم للإسلام فيهتدوا، أي هؤلاء الذين يفتدون. وكان رأي عمر أن يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كل قريب بقريبه فيقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمر، وهذا لفظ عمر، فهوي النبي عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر. الشاهد من ذلك أن هناك أسرى كانوا قدر 70، وقتلى كانوا 70، كل ذلك من الكفار، ووقع في يوم أحد أن المسلمين قتل منهم 70، فمصيبة أصيب المسلمون بها، لكنهم قد غنموا ضعفها. لكن ما سبب الخسارة؟ قال: قل هو من عند أنفسكم. ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره يقول: هذه تسلية من الله للمؤمنين، أن الله عز وجل يخبرهم: كما وقع لكم كذا فاذكروا نعمة الله عز وجل عليكم، إذ من عليكم كذا وكذا وكذا. فيقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المصيبة أيها الإخوة لا بد أن نعلم أنها مقدرة في اللوح المحفوظ، ما تأتي المصيبة اعتباطا. قال الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مسطر، وهي من عند الله عز وجل. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، مسطرة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة ومكتوبة في اللوح المحفوظ. والمصائب هي تمحيص وتصفية لما يقع للإنسان من خطأ وزلل، فإن هذا يعد تصفية له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا، كما جاء في الصحيحين. ما يصيب المسلم من هذا البلاء جميعا إلا يكفر الله عز وجل من الخطايا التي يقع فيها المسلم. وهذا أيضا يكون امتحان، قد يكون الإنسان ربما قليل الخطأ، لكن الله عز وجل يجعل هذا ابتلاء وتمحيصا، كما قال الله جل وعلا: ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا تمحيص وابتلاء، وإما أن يكون تصفية شوائب مما وقعت بك. وهذه المصائب هي سببها الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قال الله: لولا أن تأتيهم مصيبة بما قدمت أيديهم. بما قدمت أيديهم أي بعملهم، الإنسان يعمل وعمله قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، لكن لو كان سيئا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم ضعفيها. وطبيعة الإنسان ينسى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبينا آدم، قال: فنسي آدم ونسيت أمته. هذه طبيعة ابن آدم، حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه له كلام بديع في فوائد النسيان، حتى النسيان له فوائد. مما علق في ذهني ما ذكره قال في حال الحزن: لو أن الإنسان بقي على ما هو عليه من الحزن ما استطاع أن يعمر في الأرض. فمثلا أبوك أو زوجتك أو أمك ماتت، فحين خبر الوفاة كيف كان حالك؟ لا استطعت أن تأكل ولا أن تشرب ولا. فلو بقيت على هذه الوتيرة سنين ربما هلكت، لكن الله عز وجل جعل النسيان نعمة بأن الإنسان ينسى ثم بعد ذلك يقبل على شأنه الآتي. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أن هذا أغلب المفسرين يقولون: أي كيف هذا؟ من أين أتى لنا هذا؟ كيف وقعت علينا المصيبة؟ وهذا يدل على غفلة الإنسان. الإنسان في بعض الأحيان قد يتمادى في الغفلة، ثم بعد ذلك إذا جاءت له مصيبة، إذا كان رجلا حريصا ووفقه الله عز وجل يتنبه، وإلا بعضهم حتى في حال المصيبة فهو على حال غفلته. قل هو من عند أنفسكم، هذا ما نريد أن نركز عليه. طيب ما عندنا؟ ما الذي جنيناه نحن معشر المسلمين؟ ما الذي عملناه؟ نفتش عن أنفسنا، ننظر إلى أحوالنا، إلى أحوال المسلمين عموما، لا يلزم أن يكون في اليمن، إلى أحوال المسلمين عموما. ما أحوال المسلمين؟ هل هم على شرع الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم على استقامة؟ هل هم متمسكون بدينهم؟ أم أن الأمر غير ذلك؟ حال المسلمين يؤسف للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا، كلم الصحابة: والأمر منقول إلينا، وكل خبر يورده النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فهو ليس للصحابة فقط ولأمته جميعا إلا ما خص به الدليل. قال: اذبحها ولا تجزع عن أحد بعدك، لأبي بردة بن نيار. فإذا جاء دليل خاص عملنا به على أنه دليل خاص ليس لنا علاقة، وإن جاء عام فإنه لا بد للأمة جميعا أن تأخذ بهذا الخطاب بعين الاعتبار. جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينزع المهابة إلى آخر الحديث. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأمم تتداعى على المسلمين، ليس على بلد وحدها، لا، وإنما على المسلمين عموما. وانظر إلى أحوال المسلمين وأين وصلوا الآن. قل هو من عند أنفسكم، لو فتشنا لوجدنا أن المسلمين منكبين على المعاصي. الشرك موجود في هذه الأمة، موجود حتى في اليمن. من ينكر أن الشرك ليس موجودا في اليمن، أو من ينكر أن الشرك موجودا في اليمن، فتجد أن الشرك موجود. هناك قبور يطاف بها ويذبح لها وينذر لها ويستغاث بها في جميع أرجاء اليمن، ويعتقدون فيها، بل والله إن بعضها معظم تعظيما ليس لها نظير. كبعض القبور ترى رايات أعلام خضراء، وتدخل على غرفة خاصة، وتلك الرهبة وذلكم المهابة الذي يصنعونها لدخول هذا القبر حتى يستغيث به ثم يخرج. فالشرك موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الشرك في نصوص كثيرة. السرقة موجودة، الرشوة موجودة، الربا موجود، الزنا موجود، اللواط موجود، قطع الطريق موجود. نحن عند أن نقرأ القرآن نقرأ قصص الأمم من قبلنا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يعاقب أمة كاملة بسبب معصية، كقوم شعيب مثلا بسبب التطفيف، كقوم لوط بسبب ما يعمل به من فاحشة إتيان الذكر للذكر. والله سبحانه وتعالى يمهلنا، وجاوى هذه الأمة منكبة على المعاصي، والله عز وجل رحيم بهذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري، قال أمتي أمة مرحومة. لكن انتبه، هناك نص آخر فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولهذا لو قرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله عز وجل عاقب أمما من قبلنا بسبب المعاصي. قال الله عز وجل فيهم فأهلكناهم بذنوبهم، قال الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم، وسمى الله عز وجل لنا بعض الأمم وأن الله عذبهم، فقال مثلا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل عاقب عاد، ثمود، قوم نوح أغرقهم الله عز وجل، فرعون أغرقه الله عز وجل، أصحاب البستان أحرق الله عز وجل عليهم البستان، وهكذا أمم سابقة عذبهم الله عز وجل بمعصية. انظروا إلى أحوال المسلمين، والله عند أن تذهب إلى مصر تستغرب أنت في بلد مسلم في بلد كافر، ما تدري، تنظر عن يمينك فساد، عن يسارك فساد، أمامك فساد، خلفك فساد، ربما حتى لو نظرت في بعض الأماكن إلى الأعلى فساد، وهكذا وهكذا. ربما إذا كنت خارج اليمن تقول الحمد لله أنني أسكن في بلدي وبلدي أخف ضررا من تلك البلاد. انظر إلى لبنان، انظر إلى بلاد المسلمين كيف أحوال المسلمين. قل هو من عند أنفسكم، هذا الوهن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه هو بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، صارت المعاصي عندنا ربما هينة، ليست عظيمة كما كان في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستعظمون هذا الأمر. رجل قبل امرأة فيسأل أبا بكر ويسأل إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي زنى وهو ماعز يقول يا رسول الله طهري، والنبي عليه الصلاة والسلام يرده، والرجل مصر، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يستنكئه يشم نكهته، والرجل مصر، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. ما هي إلا أيام وجاءت الغامدية، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده، قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إني حبلى من الزنا. كانوا يريدون أن يطهروا أنفسهم، كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. وذاك الذي جامع زوجته بالحلال وليس بالحرام، لكن في توقيت محرم وهو في نهار رمضان، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال يا رسول الله هلكت، في رواية أخرى قال احترقت. انظروا كيف أن المعصية عندهم تحرق. نحن إذا رأينا أبناء المسلمين ماذا في جوالاتهم، رأينا ما عند أولاد المسلمين من أفكار، والله لاستحينا أن نتحدث بها. لكن المعاصي انتشرت بشكل مخيف للغاية، هذا حال من أحوال المسلمين. من أحوال المسلمين الذي قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، أن المسلمين صاروا متفرقين أوزاعا، صاروا متحاربين يتقاتلون بينهم البين. والله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا أقول في المسلمين ليس في المسلمين والكفار. فانظر يا عبد الله أن الله عز وجل جعل المسلمين لحمة واحدة، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم جسدا واحدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأول مهمة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعوة إلى توحيد الله عز وجل إرساء الأخوة بين المهاجرين والأنصار. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه أو أن أنسا قال أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بايع بين المهاجرين والأنصار في دارنا، في دارنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أخوة بين المسلمين، والقتل بين المسلمين بغير حق محرم. فالله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يجوز قتل مسلم. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم هذه الآية مرتبا خمس عقوبات حتى يعلم المسلم أن قتله لأخيه المسلم أمر عظيم للغاية. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المسلم الذي يقتل أخاه المسلم بغير حق في ضيق وليس بسعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كنت في فسحة، كنت في فسحة عظيمة لكن ضيقت على نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الأدلة. لكن انظروا إلى أحوال المسلمين، أحوال المسلمين الآن حتى هذا الأمر يعكس حتى من الناحية الدينية الشرعية. فمن الناحية الشرعية انظر بالنسبة لقضية هلال رمضان، فهلال رمضان إذا ربما كانت دولة موافقة مع دولة فسرعان ما يعلنون على أن غدا رمضان أو غدا العيد، وإذا كان هناك اختلاف ربما أخروا يوما وقدموا يوما وهكذا. بل ربما الدولة الذي كانت منقسمة يكون هلال وهلال، فلما تجعل دولة واحدة فيصير هلالا واحدا. كل ذلك يترتب بعد ذلك حتى المسائل الدينية الشرعية. وهذا الخلاف الذي يقع بين المسلمين يؤثر عليهم دينيا شرعيا. من أحوال المسلمين الآن لما قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، أحوالهم بالنسبة لاغترارهم بما عليه الكفار. الآن انظر إلى أحوال المسلمين وإلى ما هم عليه، وانظر إلى لباسهم، وانظر إلى تفكيرهم. إذا ذهبت إلى بعض البلدان تجد أن المسلمين لا يعتزون بإسلامهم. المسلم والله إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتخر الرجل منهم بأنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تغامز المتغامزون. جاء في سنن الترمذي وغيره والأثر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا أن معقل ابن يسار كان يأكل وكانت تسقط اللقمة أو شيئا منها خارج الصحفة فيلتقطها ويأكلها، فجعل قوم من الأعاجم يرطنون، يرطنون يعني يتكلمون بلغة غير اللغة العربية. ونحن ربما يقول فلان يرطن وما زال يقولها إلى الآن الناس. فقال لصاحبه: ما يقولون؟ قالوا: عجبا، إن الطعام متوافر في الصحفة ويعمد إلى طعام في الأرض. فقال معقل بن يسار: والله ما كنت أدع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعتزون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عروة بن مسعود، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم معه يعرض عليه عرضا، لكنه شاهد أمرا غريبا. والحديث في صحيح البخاري قال إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه على النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر أصحابه، وإذا تنخم ما تقع إلا على كف أحدهم فيدرك به وجهه وجلده ولا يحدون إليه النظر، وإذا أمر ابتدروا أمره. كل ذلك تعظيم، حتى قال الرجل لأصحابه أي قوم: والله قد وفدت على النجاشي وكسرى وقيصر، والله ما وجدت أحدا يعظمون مليكهم كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى اعتزاز، لكن انظروا إلى أحوال المسلمين، انظروا إلى التغريب الواقع في أبناء المسلمين، انظروا إلى أبنائنا الذين يذهبون الآن حتى في أرض الحرمين. كنا من قبل، ولعل بعض إخواني الذين كانوا يذهبون من قبل ما كانوا يرونهم على هذه الهيئة، الآن ترجيل شعرهم ولباسهم والله ليست كهيئة أهل البلد فضلا عن كون مسلم. كل ذلك بسبب تخليهم عن مبادئ الإسلام. قل هو من عند أنفسكم، تركنا الثوب الإسلامي، ما نقول أنهم كفروا، لكن ما ترى الرجل المسلم يعتز بدينه. الكفار عند أن يذهبوا إلى سقطرة اذهب إليهم وانظر إلى أحوالهم. يخبرني بعض إخواننا من سقطرة قال: والله إن بعضهم لا يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم. تقول له: أنت مسلم؟ قال: لا لست مسلما، والصليب معه، أخذها كثقافة، لكن دينه يعتز به وهو دين محرف منسوخ. وأنت قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتجد أن بعض المسلمين لا يعتزون بدينهم وإنما يهرولون خلف الكفار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن هذا الأمر، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: هذا الخطاب ليس لجميع الأمة، لا يقع في جميع الأمة، إنما جزء منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وجاء حتى قيام الساعة. فانظروا، الله عز وجل يقول: قل هو من عند أنفسكم، وانظروا إلى أحوال المسلمين. من أحوال المسلمين أنهم قد توغلوا في أمور الدنيا، في علوم الدنيا، لكن جهلة في علوم الآخرة، في علوم الدين. الآن أنا أسأل إخواني الدعاة إلى الله: مما تعانون من الناس؟ انظروا إلى المواسم العبادية في رمضان، عن الصيام، عن الزكاة، انظروا إلى أسئلة الناس. رجل عمره حوالي 55 سنة 60 سنة وهو يسألك سؤالا بدهيا من مبادئ التعليم في أمر الصيام، وهذا لعيب فيه ويشكر على ذلك. لكن انظر إلى أحوال المسلمين. إن جئت إلى أمور السياسة، إن جئت إلى أمور التكنولوجيا، إن جئت إلى أمور كثيرة، سباق في هذا. الله عز وجل يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم
غافلون. هذه الأمم السابقة، الآن صارت هذه الأمة، الآن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجهلون أشياء كثيرة. هناك موقف كما جاء في صحيح البخاري وغيره، موقف بين يهودي وعمر بن الخطاب. اليهودي قال ما قال، لكن قابل من؟ قابل عمر، قابل عمر. لو قابل اليهودي واحد من عوام الناس الله يعين. فقال إن عندكم أو أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا لاتخذناها أو لاتخذنا في نزولها عيدا. قال عمر، ثم قال وما هي؟ قال له اليوم أكملت لكم دينكم. عمر رضي الله عنه بين له اليوم والمناسبة، هذا يدل على أن المسلمين يعرفون دينهم. قال أما إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة، عشية عرفة. وفي حديث سلمان الفارسي يقول يهودي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، يعني آداب الخلاء. وسلمان سرد له حديثا فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. انظروا كيف لما كان اليهودي أو النصراني يقابل مسلما من المسلمين العلم الذي عنده، لكن لو قابل يهودي أو نصراني مسلما من المسلمين الآن، بل والله لو قابلت أحد المسلمين أنت أيها المسلم قلت له شروط لا إله الله كم هي، الذي سيقول عشر والذي يقول خمس والذي يقول سبع، وهكذا كثير أركان الإسلام، أركان الإيمان، أسماء الصحابة المبشرون بدخول الجنة، وهكذا أمور كثيرة يجهلونها. أحوال المسلمين صارت مخزية للغاية، ولهذا عمد بعضهم للانبهار بما عليه الكفار. وللأسف أن هذا الداء وهذا المرض قد استشرى على مراحل حتى وصل إلى عصرنا. من أوائل من قال بهذا الكلام محمد عبده المصري، عند أن ذهب إلى فرنسا ثم عاد فقالوا كيف وجدت فرنسا؟ قال وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت إلى مصر فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. هذا محمد عبده. رفاعة الطهطاوي أيضا كذلك، حتى ألف مؤلفات متبرما فيما كان حال المسلمين ومشيدا بما عليه الكفار. استشرى هذا الأمر إلى أن نزل إلى عصرنا كعايض القرني وغيره ممن يشيد بفرنسا وبغيرها أن فيها النظام وفيها الدقة وفيها وفيها وفيها. هذا الذي أوصلنا إلى هذا الأمر، قل هو من عند أنفسكم، على المسلم أن يراجع دينه. نحن أمة مميزة، أمة معظمة عند الله عز وجل، أمة وصفها الله عز وجل أن فيها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن خير الأمم عند الله، جاءت رواية وأفضلهم عند الله كما في حديث علي والحديث حسن. هذه الخيرية لما كان الصحابة رضي الله عنهم صادقين، كانوا صادقين مع الله عز وجل، أحدهم يأخذ تمرات ويقول بخن بخن إنها لحياة ثم يرميها ويقاتل حتى يقتل، والآخر يأتي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام عند أن يوزع الغنيمة قال والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك أن يدخل سهما ها هنا. ثم لما قتل قال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. صدقوا مع الله، رجال صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، أمة. لأنك لو رأيت أو قرأت عن أحوال العرب قبل الإسلام كنا لا شيء، كنا لا شيء. لا تظن أن الأنساب تحفظ، لا، الله عز وجل يرفعك بالدين وبالشرع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندنا أبو لهب وعندنا بلال، فأبو لهب أرفع نسبا من بلال، بلال من جهة الأنساب عبد، لكن هذا العبد رفعه الله في السماء، رفع مكانته، أحبه المسلمون حبا عظيما، لأنه حمل الإسلام في قلبه وأخلص لله. وذاك رفيع النسب ترك دين الله وأعرض وحارب النبي عليه الصلاة والسلام، فصار منحط القدر في نظر المسلمين. فانظر إلى الحال، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ومن بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. عملك هو الذي سيرفعك عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان أحوالنا هكذا وإننا نفتخر بأجدادنا ونحن أبناء الصحابة وغير ذلك، والله لن ننتفع بهذا. فينبغي على المسلمين جميعا أن يراجعوا دينهم، وإلا الذل والمهانة ستبقى في المسلمين إلا أن يشاء الله. وتجد أن من المسلمين من لا يتنبه لهذا الأمر حتى بعد ذلك تنحط عليه الذل والمهانة أكبر ما يكون من القدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.